ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. هو أداة استخدمها الغرب وتجار الحرب والدماء لتحقيق أهدافهم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ليصبح العنوان الرئيس في كل حدث إرهابي وفي كل حرب في إقليم أو منطقة أو دولة وقفت أمام طغيان أعداء الاستقرار. تنظيم داعش الإرهابي، العصا التي أمسكت بها واشنطن لتحرق الأخضر واليابس وليصل إليها بترول العالم بدون الحاجة إلى عقود أو تكلفة في نقله وشرائه. التنظيم أصبح الآن كبالون فرغ من الهواء لينتقل من مكان لآخر، تحركه مصالح من يدفع له المال. رئيس مركز محاربة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة الفريق أول أندري نوفيكوف أكد أن 90% من الأراضي السورية تحررت من الإرهاب وفقا لتقييمات العسكريين، كما قال لسبوتنيك، وصفا الأمر بأنه نتيجة إيجابية ومهمة في الحرب على الإرهاب. وكشف نوفيكوف أيضا عن الوجهة التي يهرب إليها إرهابي تنظيم داعش بعدما فقدوا السيطرة على معظم مناطق نفوذهم في سوريا، حيث يفر هؤلاء وينتقلون بشكل جماعي إلى إقليم وزيرستان في باكستان. فما السبب وراء اتجاه داعش إلى باكستان تحديدا، وكيف تم نقلهم، وما الأهداف بعيدة المدى من هذا التحرك؟ أسئلة نناقشها في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. مستمعين، وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
أهلا بك. يعني رئيس مركز محاربة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة أكد أنه تم تحرير 90% من الأراضي السورية من المسلحين، أهمية هذه النسبة وحقيقتها في هذا التوقيت؟
لا، أهمية هذه النسبة أولا، طبعا يعني معظم الأراضي في الدولة السورية أصبحت، إذا لم تكن هي تحت يد الدولة السورية بشكل مباشر، هناك بعض المناطق يتم فيها الصراع ويتم تحريرها. استعادة الجسم الرئيسي للدولة السورية، استعادة القدرة على أن تكون يعني أن تعيد المواطنين إلى مدنهم وقراهم حتى تعود عجلة الحياة، عجلة الاقتصاد، عجلة الثقافة، كل هذه المسائل، هذه مسألة بمنتهى الأهمية، وهي ليست فقط مهمة للدولة السورية وإنما مهمة لكل الأمن القومي في المنطقة على المستوى الجيوسياسي، لأن هذا الأمن القومي هو مترابط فيما بينه، لا يمكن أن يكون هناك إرهاب يضرب في منطقة ولا يؤثر على باقي المناطق، وهذا ما برهنته حقيقة برهنه الواقع في سوريا. عندما كان الواقع خطرا في العراق أثر كثيرا على سوريا، وعندما يكون خطرا في سوريا أو في ليبيا يمكن أن يؤثر على واقع الأمن القومي في مصر. لذلك هذا اجتثاث هذه القوى الإرهابية من سوريا له دلالاته وله أهميته بالنسبة للأمن القومي في هذه المنطقة ككل.
نعم، إلى أي مدى يعطي هذا الرقم يعني تحفيزا أكبر لقتال داعش والقضاء عليه تماما، وما هي تأثيراته على إنهاء الحرب في أقرب وقت في سوريا، خاصة إذا ربطنا هذا بحديث الرئيس بوتين أن كل الأدوات مهيئة لإنهاء الحرب في سوريا؟
صحيح هذا الكلام حقيقة، يعني أولا يعطي حوافز، لأنه الجسم الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي وكذلك الأمر بالنسبة لجبهة النصرة هو فقد قدرته على السيطرة، ضربت مناطق السيطرة، ضرب الكثير من القياديين في هذه التنظيمات. الآن طبعا يتم التعامل مع جبهة النصرة بعد أن تم التعامل مع داعش على التوازي. هذا الأمر بطبيعة الحال هذا الأمر هام جدا، ولو أن هناك تسريبات ومعلومات معلومات تقول أن الكثير من عناصر داعش تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحملهم من خلال حوامات أو طائرات حملهم وأخذهم إلى أماكن أخرى. وهذه مسألة يجب على الدول التي تعاديها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتنبه لهذا الموضوع. هناك كم من التسريبات الأمنية تقول أنه إما اتجهوا باتجاه باكستان أو إلى مناطق الدول المستقلة، يعني هي في المناطق التي على الحدود الصينية الروسية، ليتم الاحتواء أو الضرب المزدوج لكلا الدولتين الروسية والصينية بنفس الوقت. فهذه المعلومات تفضي إلى يعني إلى رغبة حقيقية بأن نعرف إلى أين تتجه هذه المجموعات الإرهابية. صحيح أن الإرهاب بدأ يتلاشى أو عناصره الرئيسية، جسمه الرئيسي، بدأ يفقد قدرته على السيطرة في الدولة السورية. نحن لا نقول أن الحرب انتهت، نحن نقول أن هناك خلايا نائمة وأن هناك مجموعات إرهابية سوف تبقى وسوف يتم التعامل معها على المستوى الأمني بعد أن ننتهي منها عسكريا. حتى هذه اللحظة على الحدود السورية العراقية ما زال العمل العسكري هو العمل الأساسي حتى يتم تحرير كل الأرض السورية. ونحن نعرف أن هناك محاولات فرض واقع معين من قبل الأمريكان، إما من خلال تحريض بعض الشرائح المجتمعية السورية بأنهم يدعمونها ليكون هناك حالات انفصالية على التوازي مع ما يجري في العراق الشقيق من أيضا محاولات انفصالية، أو دعم لنفس التنظيمات الإرهابية حتى تكون قادرة على استنزاف قدرات الدولة السورية. فبالتالي كل هذه المسائل هي مسائل مأخوذة بعين الاعتبار ويتم التعاطي معها بشكل جدي جدا.
نعم، هنا لابد من الحديث عن أثر الأدوات والمهام العسكرية السياسية التي تحدث في سوريا على تنظيم داعش وهروبه من سوريا والعراق إلى باكستان الآن، ربما يعني لتشكيل منطقة جديدة هناك.
نعم، هناك مجموعة من القراءات أنهم إما ذهبوا إلى باكستان أو كما أسلفت أنهم فعلا بجمهوريات الدول المستقلة بالمناطق على تخوم الصين. بأي حال نحن شاهدنا أن هذا التنظيم كان تنظيم القاعدة، تحول من إلى عن على إلى أن وصل إلى إن كان جبهة النصرة أو تنظيم داعش المسمات الآن هيئة تحرير الشام. هناك لبوسات وهناك أعلام ترفع من جديد، ولكن هي دائما أدوات للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الخاصرة الأفغانية الباكستانية هي خاصرة رخوة بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لأي جهة، لا تريد للدول أن تستعيد عافيتها في تلك المنطقة، وتريد أن تبقى هذه المنطقة هي منطقة وخاصرة رخوة يمكن من خلالها أن تؤثر على روسيا الاتحادية أو على جمهوريات الدول المستقلة، وأن تضغط عليها من ناحية الأمنية العسكرية لتأخذ منها مكاسب سياسية. هذه المسائل كلها علينا جميعا أن نتنبه لها، لأننا رأينا سيناريوهات مشابهة، وهذه السيناريوهات يمكن أن تتكرر بأشكال أخرى وبمخرجات أو إخراجات مختلفة عن هذا الإخراج الذي تم في سوريا في الفترة الأخيرة.
نعم، بذكر السيناريوهات، يعني هل بتحول داعش إلى مناطق آسيا الوسطى تنتهي صورته في الشرق الأوسط أم لا تزال له أذيال؟
أنا أعتقد أنه لا تزال له أذيال، وهذه المسألة يجب عدم التعامل معها بخفة. طالما أن العدو الإسرائيلي موجود، طالما أنه رأس حربة لهذه الإمبريالية العالمية، طالما أن هناك مشاريع تقسيمية يمكن أن تأتي على شكل داعش أو على شكل ما يسمى حقوق إنسان بمعنى حقوق قوميات أو إلى آخره، وأن يكون هناك صراعات، هذه الصراعات يمكن أن تكون على شكل إرهاب مباشر من خلال عصابات أو من خلال احتراب بين مكونات هذه شعوب هذه المنطقة، إن كانت على أسس مذهبية كما حاولت أن تفرضها داعش أو على أسس عرقية كما يحاول أن يفرضه مسعود البرزاني وجماعته. هذه المنطقة هي بحاجة للتوحد، بحاجة لكم كبير من التناغم بين شرائحها المجتمعية لتنتقل إلى حالة أكثر حضارة، وهي ليست بحاجة على الإطلاق لأي حالة انقسامية. علينا فعلا أن نجري حوارا عميقا ومعمقا حتى نصل تصل إلى حالة المواطنة التي يمكن أن تفضي إلى حالات من التنمية ومن الرخاء الذي يحلم به أهل هذه المنطقة.
نعم، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية دكتور علي الأحمد، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، أهلا بك.
مستمعينا الكرام، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيودلهي دكتور وائل عواد المتخصص في الشؤون الآسيوية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أسعد الله أوقاتكم بألف خير.
دكتور، يعني رئيس مركز محاربة الإرهاب قال إن إرهابي داعش يفرون من سوريا حاليا وينتقلون بشكل جماعي إلى إقليم وزيرستان في باكستان، كيف ترى هذا التحرك لتنظيم داعش؟
في الواقع هو ليس تحرك لتنظيم داعش بقدر ما هو تحرك من قبل القوات التي خلقت داعش والتي خلقت القاعدة في هذه المنطقة من العالم. فكما تعلم داعش هي مشروع أمريكي غربي سعودي باكستاني ثاني بحث، وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم القاعدة في الثمانيات. ولذلك فهناك بعض التقارير منذ فترة ومنذ بدأت فلول داعش تنهار في وتنسحب في العراق وفي سوريا، وصلتنا بعض الأخبار أن هناك طائرات خاصة تقوم بنقل جماعي لهؤلاء الإرهابيين إلى مناطق أخرى للنزاع في العالم، إن كانت في أفغانستان أو باكستان أو الفلبين أو اليمن أو حتى ليبيا أيضا.
نعم، لماذا هذه المنطقة دكتور يعني بالذات، ولماذا آسيا؟ هل ستكون وجهة جديدة للأحداث الإرهابية فيما هو قادم، خاصة مع خسارة التنظيم في سوريا والعراق؟
بالتأكيد المقصود والمستهدف في الواقع من داعش ليست سوريا والعراق بقدر ما هو تدمير هذين البلدين، ومن ثم الانتقال بهذا المشروع الإرهابي إلى مناطق أخرى، خصوصا وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار بأن منطقة آسيا هي التي يوجد فيها تقريبا 1 مليار من المسلمين في الهند وباكستان وبنغلاديش و اندونيسيا وماليزيا وايضا بعض المناطق في الفلبين وتايلاند. ولذلك فان هذا التوجه الى هذه المنطقه بالذات هو القصد اثاره الفلبله واثاره القلاقل ضد المسلمين في هذه المنطقه ولخلق او نزاعات جديده لمصالح لدول عظمى.
طيب، عن كيفيه الحركه من سوريا والعراق الى هذه المناطق، كيفيه انتقال هؤلاء الى هذه المنطقه في اسيا؟ هم يعني لا ينتقلون من بلد الى بلد أو من حدود إلى حدود بجانبها، ما يعني أن هناك طائرات تنقلهم؟
تماما، هناك نعم طائرات تنقلهم إلى هذه المناطق. علينا أن نتذكر أيضا أن سوريا احتضنت أكثر من 350 ألف مرتزقة من أكثر من 100 دولة في العالم، وأنت تعلم تماما بأن هؤلاء الإرهابيون توجهوا إلى سوريا عبر تركيا وعبر المنطقة الخليج ودخلت إلى سوريا بشكل غير مباشر بغير شرعي. لذلك فإن هذه الجماعات ستتخذ من نفس الطرق التي دخلت إليها أولا. ثانيا، هناك دول وخصوصا أن تركيا لعبت دورا كبيرا أيضا في هذه المسألة وفي خلق الأزمة في سوريا من خلال جماعات الإيغور في الصين الأقلية وجماعات تركمستان الحزب التركمستاني، وكذلك أيضا من أفغانستان الذين توجهوا إلى هذه المناطق في الحدودية مع تركيا ودخلوا الحدود. لذلك الترحيل الجماعي لهذه الجماعات إلى بلادهم هو القصد الأساسي من ذلك، حصولهم على التدريب الكامل والجهاد وكما يسمونه وإلى الموت وإلى الانتحار في عمليات سوف يقومون بها داخل أراضيهم. لهذا السبب الخطر القادم هو خطر في آسيا أكثر مما هو في الدول العربية.
نعم، مع هذا التحول للتنظيم الإرهابي من منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق آسيا الوسطى، هل تنتهي صورة التنظيم في الشرق الأوسط أم سيجدد من نفسه في المنطقة؟
تفشل في المنطقة، في الواقع سيبدأ إلى الزوال من سوريا والعراق على الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة. لكن علينا أن نتذكر أيضا طالما أن الأيديولوجية التي أبقت هذه التنظيمات الإرهابية حية ما زالت موجودة، وخصوصا بؤر التوتر من وراء السعودية والحركات الوهابية هناك التي تمد الإرهابيين والمتشددين في جميع أرجاء العالم ولديها نشاطات كثيرة في الواقع في جنوب وجنوب شرق آسيا وكلنا يعلم ذلك. لهذا السبب علينا أن نقضي على هذا الفكر التكفيري الإجرامي قبل أن نقضي على هؤلاء المسلحين، لأن هؤلاء الإرهابيين سيكون هناك الكثيرون منهم وهم يتكاثرون كالمشروم وكالفطر في العالم بسبب هذا الفكر المنتشر وبسبب الأموال الطائلة التي تنفق على تدريبهم وتمويلهم وغسل دماغهم للقيام بأعمال تقريبية في جميع شتى أرجاء القارة.
أخيرا دكتور، يعني هنا لابد من السؤال عن أن هناك خطة معدة من قبل القوى العظمى لمواجهة هذا الانتشار الجديد في آسيا الوسطى، وما هو يعني موقف التحالف الدولي بقيادة واشنطن من ذلك، خاصة أن لها يعني حلفاء في آسيا تعتمد عليهم بشكل كبير؟
أعتقد أن واشنطن هي في المعنية بالدرجة الأولى بأسباب والدولة الرئيسية وراء انتشار هذه الفرق المنظمات الإرهابية. في الواقع كان هناك تحذير يوم أمس للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي عندما حذر الهند من الدخول في اللعبة الأمريكية في المنطقة، واللعبة الاستراتيجية التي يقصد بها هنا هي أفغانستان وباكستان وامتدادا لهذه الحرب الطويلة الأمد كي تمتد إلى الصين أيضا. لذلك فأن هذه المخاطر هي بالأساس هي جزء من استراتيجية تستخدم فيها الإرهاب كوسيلة سياسية لممارسة الضغوط على دول العالم وتحقيق مآربها من خلال هذه العمليات الإرهابية. أعتقد أن باكستان هي المقصودة هنا، وأعتقد بأن إيران وأيضا أفغانستان من جديد ستكون المقصودة كما هي الهند.
نعم، المتخصص في الشؤون الآسيوية من نيودلهي دكتور وائل عواد، كنت معنا ضيفا كريما، لك جزيل الشكر.
شكرا لفضلك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.